عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل، باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتي الوحي. عرق يخرج العرق منه في يوم شاة برد من شدة الوحي ومن ثقل الوحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا.
تقول عائشة رضي الله عنها مبينة حالة الوحي: إن، هذه مخففة من الثقيلة، إنه أصله إنه كان، إنه كان الأمر والشأن كان لا يعني لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناء المجهول، لينزل عليه الوحي فماذا في الغداة الباردة الشاتئة ثم تفيض جبهته عرقا. جبهته تتصبب ويسيل منها عرق، وهذا غاية في شدة الوحي، يعني إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، الوحي ثقيل ولذلك يتصبب عرقا. نعم. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول.
هذا هشام الحارث بن هشام رضي الله عنه من مسلمة الفتح، صحابي أسلم عام الفتح، فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ أي حامل الوحي، أو الوحي نفسه كيف ينزل عليك، كيفيته، يريد أن يتعرف على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. جرس هذا حديدة إذا دقت على الحجر تصوت فيشبه ذلك، وهذا وهو أشد علي، لأن هذا خارج عن طبيعة البشر، فلذلك اشتد عليه في ذلك الوقت. ثم يعني ينفصم عني، فثم يفصم عني معناه أي ينفصل عني، يعني ينتهي الوحي. وقد وعيته أي وقد حافظت ما قاله ذلك الملك في تلك الحالة. وأحيانا يتمثل ملك، يعني وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول، وغالبا يأتي بصورة لحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه، فيتصور جبريل بصورته ويكلمه، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه، حتى إن من رآه يقول هذا لحية الكلب، ولكن بعد ذلك يتبين أنه ملك يتصور بصورته ويكلمه، وهذا خفيف ما يشتد عليه في مثل ذلك. والحاصل أن أنواع الوحي وقسمه بعضهم إلى نحو 7 أقسام، فهذا أحد ذكر نوعين هنا، وقد ذكرناه في الشرح هنا. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كريب لدارك وتربد وجهه.
يعني يقول الحطان بن عبد الله، حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء، الرقاشي البصري، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا من كبار الصحابة رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب، أي اهتم لذلك وأصابه كرب من شدة الوحي لذلك، وتربد وجهه أي تغير وجهه. لماذا؟ لأنه من ثقل الوحي. والحادث. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتري عنه رفع رأسه.
إذا أنزل على الوحي نكس رأسه، أي يعني طأطأه، وهو سبب ذلك شدة ثقل الوحي. ونكس أصحابه أي تأدبا معه لئلا يشوش عليه، فكل الصحابة الحاضرين عند نزول الوحي ينكس رأسه رؤوسهم، فلما أتلي عليه رفع رأسه، أي إذا انتهى معناه. هكذا في معظم النسخ، نسخ بلادنا أتلي يضم بهمزة ومثناة فوق ساكنة ولام وياء، ومعناه ارتفع عنه الوحي، هكذا فسروه، ارتفع عنه الوحي رفع رأسه، أي لزوال ما أصابه من الكرب. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. هذه صفتان من صفات شعر الرأس، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق رأسه، وكذلك على عصره اتباعا به ما كانوا يحلقون رؤوسهم، وكما قال العراقي في ألفية السيرة: وقضوي لا تضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، إلا عند الحج والعمرة ما يحلقون. ثم عادة العرب يعني وعادة اليهود يختلف، وذلك هؤلاء يفرقون، والفرق هو تقسيم بعضه كذا وبعضه كذا. وأما يعني السدل يعني ينزل كما هو، وينزل كما هو، هذا هو سدل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وفعل هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور: حدثنا وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم يعنيان ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرغ بعد.
يعني معنى ذلك أن أهل الكتاب يسدلون سدل يعني، وأما العرب الجاهلية والإسلام كانوا فرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء جهلاء، فربما يكون هذا منصوص عليه في التوراة احتياطا كان يوافقهم. ثم أخيرا جاءه وحي بمخالفة أهل الكتاب، فلما جاءه المخالفة خالف أهل الكتاب وفرق كفعل فعل العرب. نعم.
وبه إليه قال
الحديث متفق عليه.
وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
وهذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه، فقال حدثنا يحيى بن بكير إلى آخره. باب في حسن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
هكذا قال البراء بن عازب رضي الله عنهما من صغار الصحابة، صحابي وصحابي رضي الله عنهما، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني معناه رجلا رجل أي رجل الشعر، رجل الشعر وهو الذي بين الجعودة والسبوطة، رجل على هذه الرواية والسبوطة. قالوا الأصمعي وغيره، وفي الجامع شعر رجل إذا لم يكن شديد الجعودة، وهذا ومربوعا أي وسط، وعيد ما بين المنكبين يعني في بعد قليل بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، هذه صفته. وكث عظيم اللحية كثيف اللحية إلى شحمة أذنيه، يعني معناه شعره إلى شحمة أذنيه، ينزل إلى شحمة أذنيه، ومع ذلك يقص، وعليه حلة حمراء، يعني هذه لباسه حلة حمراء كان يلبسها. والحلة الحمراء هذه اختلف العلماء فيها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبسها، وأما ابن القيم يقول إنها ملونة وليست صفراء بحت. قال وما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت يقول البراء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم ترى عيني أحسن منه ولا يعني أحسن منه ولدت النساء أفضل منه ولدت النساء، وهكذا يقول كان صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال
خلقت مبرأ من كل عيب فأنك خلقت فما تشاء، يقول هكذا، وأجمل منك لم تر عيني ولا أحسن منك لم تلد النساء. وكذلك من قال خلقت مبرأ من كل عيب فأنك خلقت كما تشاء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر.
يقول ما رأيت من ذي لمة، اللمة هي الشعر الطويل ما سقط على المنكبين يسمى لمة، ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه. وهذا لا يخالف الرواية السابقة أنه كان إلى شحمة أذنيه، معناه أحياناً كان إلى شحمة الأذنين وأحياناً ينزل حتى يضرب منكبيه، هذا هو بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير وسط. قال أبو كريب له شعر، هذا في روايته زاد هذا. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير،
ليس بالطويل الذاهب أي طويل مرة، ولا بالقصير مشلب أي مقطوع يعني، وإنما هو وسط من أوساط الناس، جمله الله سبحانه وتعالى خلقا وخلوقا. باب صفات شعر النبي صلى الله عليه وسلم. شعر شعر، هذه لغة مضطردة في العرب، شعر شعر، كل ما كان حرف حلق عين فعله يجوز في التسكين ويجوز في الفتح، بحر بحار، نهر نهار، بعر بعر، وهكذا يجوز في وجه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه.
يقول لما سألوا عن شعره قال ليس شعرا رجلا، أي معناه بين السبطة والجعودة، ليس الجعد ولا السبط، الجعد متجعي هذا معقد، وأما السبط هو مسترسل، مسترسل مرة فرؤوس العنين فرؤوس بعض الناس، ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، أي يكون مقداره أحيانا بين أذنيه وعاتقه طوله يعني. نعم.
وبه إليه قال حدثني
الحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه،
كان يضرب شعره منكبيه يعني ينزل حتى يسقط على منكبيه، أي بعض الأحيان كما سبق، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه،
أي في بعض الأحيان، والحديث متفق عليه. نعم. باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعاقبيه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقبين، قال قلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
يقول جابر بن سمورة رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم واسع الفم أشكل العينين، الأشكل ما في حمرة وبياض مختلط، أشكل العين منهوس العقبين، يعني معنى ذلك منهوس بوزن مفعول اسم مفعول من نهاسة، ومعناه أي قليل لحم العقب، قليل لحم العقب عقبين. قال قلت لسماك أي سائلا لسماك بن حرب ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم واسع الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. هكذا فسر له الراوي وهو يعني سماك بن حرب، والحديث من أضرار مصنف. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه أي حسن الوجه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل رضي الله عنه سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه عن أبي الطفيل. أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة، عامر بن واثلة بن عبد الله صحابي كما قال مسلم هنا. قال له الراوي الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض أي لونه مليح الوجه أي حسن الوجه. قال مسلم بن الحجاج صاحب الكتاب مبينا فائدة رجال السند: مات أبو الطفيل سنة 100، أي سنة 100 يعني معناه في سنة 100 من الهجرة، سنة 100، سنة 100 من الهجرة. وهو قال أنه مات سنة 110، لا تخالف بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. فهذا قاله في آخر حياته، وكان 100 سنة منها يكون بالهجرة حسابه 110 سنة، فهذا مات 100 سنة. 100 سنة معنى ذلك أنه مع 110، لأن هذا آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه، فمات سنة 110. وهذه من الفوائد الإسنادية، مسلم قليل في مثل هذا، إلا أنه أحياناً يتفضل علينا ويبين لنا مثل هذا. قال رحمه الله تعالى، ويقول مسلم بن الحجاج صاحب الكتاب: قلت: اختلف في تاريخ وفاة أبي الطفيل رضي الله عنه، فذكر مسلم هذا وذكر غيره. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقله، صادقا، عالما، شاعرا، فارسا، عمر دهرا طويلا، وشهد مع علي حروبه، قال خليفة، وأقام بمكة حتى مات سنة 100 أو نحوها، كذا قال. ثم قال: ويقال سنة 700. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن كثير بن أعين قال أخبرني أبو الطفيل بمكة سنة 700. إذن سنة 700 كان موجود. وقال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 100 فرأيت جنازة فسألت عنها، فقالوا: هذا أبو الطفيل. إذن آخر الأقوال أنه مات سنة 110، وهو الموافق لحديثي يعني لا يبقى ممن يوم على وجه الأرض أحد، فهو مات آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق. قال: هذا هو الصحيح من وفاته لثبوته ويعدله ما قبله انتهى. هكذا قال الذهبي. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
كان أبيض مليحا أي حسن الوجه يعني مليحا. وهذا الحديث قال مقصدا تشديد الصاد أي مقتصدا، يعني أنه ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، كأنه نوحي به القصد من الأمور، فهكذا فسروه. وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه، فإنه لم يوجد بعده أحد ادعى الصحبة إلا ما نقل عن بعض الوضاعين ممن ادعاها بعد ذلك كرتان الهندي. وقد قال الذهبي رحمه الله في ميزان: رتان الهندي، وما أدراك ما رتان الهندي؟ ما رتان شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا اجترى على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت في أمره جزءا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وقد قيل إنه مات سنة 632، وقيل بعدها، هذا كذاب، هذا دجال. قال رحمه الله تعالى: باب شيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شاب. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعاً عن ابن إدريس قال: عمر حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس: كأنه يقلله. وقد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالحناء والكتم.
هذا سأله: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وصل إلى الخضاب، يعني ما طلعت عليه إلا عدة شعرات بيض، وهذه لا تحتاج إلى يعني إلى أن تخضب. وأما أبو بكر وعمر فإنهما خضبا، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب، أمر بالخضاب وأمر وقال: خالفوا المجوس، خالفوا اليهود فإنهم لا يخضبون، فأمر بالخضاب، فينبغي ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد إيجاب ذلك رواية عنه. وعلى كل حال فهو المخالفة مأمورة، فينبغي لمن عنده شيء أن يخضب بالحناء، معروف الحناء، والكتم، والكتم يميل إلى السواد، لكن كان أبو بكر وعمر يخضبان، معناه يخلطان هذا وهذاك ويخضبان عليه. وأما الخضاب بالسواد فهو حرام على القول الراجح، ما يجوز أن يخضب الإنسان المسلم بأسود، وإنما يخضب بالحناء والكتم ونحو ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر رضي الله عنه يخضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل الخضاب، وأما أبو بكر وعمر فكان يعني يخضبان، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا،
أي لم يخضب معناه، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب. وقد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم، واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا،
بالحناء وحده. نعم. وقوله: لم يشب، أن لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، يعني معنى قليل، شيب النبي صلى الله عليه وسلم قليل. نعم. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ،
يعني معناه يكره، والكراهية في عرف السلف التحريم، وذلك نتف الرجل شيبه ممنوع، لأن هذا نور، نور يوم القيامة، فينبغي ألا يتعرض له يبقى، وإنما المأمور أن يصبغه بالحناء ونحوه، هذا هو المأمور. وأما أن ينتف شعره البيضاء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بياض قليل وما نتفه، قال: من رأسه ولحيته. أن ينتف الرجل، قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، كان البياض في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم، والعنفقة بفتحتين، وفي حديث في عنفقة شعرات بيض، العنفقة بفتح العين مهملة والفاء بينهما نون ساكنة، شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، أفاده في القاموس. وفي الصدغين كذلك أيضا، في صدغيه وفي الرأس نبض أي قطعة من شعار البيض. والحديث هذا متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد.
وهذه الرواية ساقها النسائي في الكبرى بسند مصنف، قال أخبرنا محمد المثنى إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء.
هذا مراده أنه لم يشب شيبة قليلة لا تعتبر ولذلك لم يصبوها. والحديث من أفراد مصنف. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء. ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأريشها.
يعني معناه أبو جحيفة من صغار الصحابة، وهب بن عبد الله السوائي صحابي مشهور معروف، هذا قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يريد وضع زهير بعض أصابع على عنفقته ما بين اللحية والذقن، قيل له مثل من أنت يومئذ كبير ولا صغير؟ قال أبر النبلة، ولا يبر النبلة إلا من يريد الرمية، ولا يكون ذلك إلا كبيرا، كبير معناه. وأريشها أي أجعل لها ريشا، والريش هذا السهام ما يركب معها حتى تطول المدى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه.
هذا سبته حسن رضي الله عنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب.
والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه.
يعني معناه كان قليل قليل، ولذلك إذا دهن إذا استعمل الدهن ما يظهر، وإذا لم يدهن يظهر بعض الشعرات البيض. والحديث من أفراد مصنف. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
يعني معنى ذلك أنه سأله جابر بن سمرة كان قد شمط أي شاب مقدم رأسه قليل، إذا ادهن ما يظهر، وأما إذا لم يدهن يظهر إذا شعث، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف طويل، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر مستدير، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفيه يرى وراءه يعني إنك مثل بيضة الحمامة يعني مرتفع لحاله يشبه جسده لونه لون جسده صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. نعم.
باب إثبات خاتم النبوة. باب 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 بعد هذا
باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله.
وهذه الرواية ساقها الطبراني في المعجم الكبير فقال إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول ذهبت بي خالتي رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل الزر الحجلة.
هذا السائب بن يزيد من صغار الصحابة رضي الله عنه من صغار الصحابة السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وكلا غير ذلك في نسبه وأراه من أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين وولاه أمار سوق المدينة ومات سنة 91 وكان غير ذلك. هذا الصحابي رضي الله عنه ذهبت بخالتي أي ذهبت بالسائب بن يزيد خالتي ذهبت به خالتي فقالت وخالته قال الحافظ لماكف على اسمها وأمه وأما أمه فاسمها علبة فهذه خالته ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي مريض فادعو الله له فمسح رأسي أي تبركا ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه تبركا يعني ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة يعني شيء مرتفع. الحجلة وجمعها حجال بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور هذه تسمى حجلة ولها أزرار كبار لها عورة فهذه أزرار فهذه تشبه خاتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حا قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل.
هذا صحابي رضي الله عنه عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس هذا صحابي معروف عبد الله بن سرجس هذا صحابي حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة هذا قال له عن عاصم أحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا أكلت معه قال فقلت له أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرك خصك بالاستغفار فقال نعم ولك هذا تخلص يعني وإلا فهو ما خصه بهذا لكن ذكر دليل ذلك قال واستغفر للمؤمنين ذنبك وللمؤمنين وأنا داخل وأنت داخل فيه أيضا مش أنا فقط وإنما استغفر لي ولك هذا طيبا ولك وبهذه الآية استدل بالآيات. قال ثم جرت خلفه أي تحولت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغذ كتفيه اليسرى بين عند ناغذ كتفيه اليسرى والناغذ بالنون والغين والضاد معجمة المعجمتين والغين مكسورة. قال الجمهور النغض بالضم والناغض أعلى الكتف ناغض معناه أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه وقيل ما يظهر منه عند التحرك هذا يسمى ناغض عند ناغض كتفه اليسرى. قال جمعا معناه أي نظرت إلى خاتم النبوة مثل الجمع والجمع جمع الكتف هكذا يعني مرتفع جمعا مثل جمع اليد يعني عليه خيلان كأمثال السآلل. قال القرطبي رحمه الله الخيلان جمع خال وهي نقط سود كانت على الخاتم شبهها لسعتها بالثآلل لا أنها كانت ثآلل وهو جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجلد حبيبات لكن ليس عليه حبيبات لكن تشبه ذلك شبهه بذلك والحديث من أفراد مصنف. قال باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومدة عمره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذا الحديث أورده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي مرة طويل يعني ولا بالقصير المشذب يعني وليس بالأبيض الأمهق يعني كبعد الأبيض يعني يكون مرة يميل إلى لون البرص هذا ليس لونه وإنما هو كلون العرب لا بالأمهق الأمهق البياض كلون الجص وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص هذا يسمى أمهق. قال ليس ليس يعني ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي وليس لونه آدم أدمى يعني أسمر ولا بالجعد القطط مرة القطط جعد القطط متجعد مرة يعني ولا بالسبيط أي مسترسل معنا مرة بل وسط. بعثه الله على رأسه 40 سنة وهذا صحيح فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وأما بالمدينة بمكة فهو 23 سنة وإنما قال هذا هو ومات وتوفاه الله على رأس 60 سنة على رأس 60 سنة أي من ولادته وهذا أيضا الأصح أنه توفاه الله على رأس 63 سنة فعاش 63 سنة وأبو بكر كذلك 63 سنة وعمر كذلك 63 سنة وعلي كذلك 63 سنة وبقي عثمان فإنه 82 أو قريبا من ذلك هو طال وإلا فالأربعة كلهم عاشوا 63 سنة هذا هو الصحيح على رأسه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثهما كان أزهر
أزهار اللون يعني أزهار اللون أبيض اللون معناه. وهذه الرواية رواية هذه ساقها أبو يعلى في مسنده بسند مصنف. باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63 وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63
وهذا هو الصحيح وعلي كذلك وبقي عثمان وهذا هو الصحيح وليس على رأس 60 قال نعم.
وبه إليه قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك
هكذا قال هذا هو الصحيح متفق عليه.
وبه إليه قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل.
نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جاء ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.